آدمين بعد أن انتهينا مسألة اجتماع الأمر والنهي وقلنا بجواز اجتماعهما على عنوانين مطبقهما واحد وعزمنا على أن تدخل في قاعدة ثانية وهي دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فسعينا أن نعود إلى الميزان الذي ذكرناه في صحة اجتماع الأمر والنهي لأجل أن نطبق هذا الميزان على الموارد الخارجية لنرى أن الجواز الذي ملاقه هو أن يكون المطبق الواحد عبارة عن اتحاد انضمامي أين يكون ومتى يكون المطلق الواحد الذي اتحاده اتحادي فلا يجوز الاجتماع. الميزان الذي ذكرناه بجواز الاجتماع هو هذا، أن يكون المطلق الخارجي بالعنوانين. إذا كان المطلق الخارجي بالعنوانين انضماميا، المطبق واحد انضمامي يعني انضم شيء الى شيء فيه، فهو يجوز اجتماع الامر والنهي. اما اذا كان المطبق الخارجي الواحد هو واحد اتحادي فلا يجوز اجتماع الامر والنهي لمشكلة التضاد. ارتأينا ان نعود الى ذلك الميزان لنرى امثلته الخارجية، فكنا نقول سابقا أن الصلاة في الأرض المطلوبة هي من جهة صلاة ومن جهة غصب، إذن يجوز الاجتماع لأن المطبخ الخارجي هو واحد انضمامي، هكذا كنا نقول. الآن نرجع إلى هذا المثال وإلى الأمثلة الأخرى التي تكون مشابهة لهذا المثال لنرى أن المطبق الخارجي للعنوانين الأمر والنهي، هذا المطبق الخارجي هل هو واحد انضمامي يعني ضم شيء إلى شيء فيه فهو جائز، أو أن هذا المطبق الخارجي واحد اتحادي؟ هذا بحث مهم وعليه تتفرع النتيجة التي نختارها. نقول إذا أمر المولى بالصلاة ونهى عن الغصب لنرى أن الصلاة ما هي والغصب ما هو، هل يجتمعان في واحد عليكم السلام انضمامي أو يجتمعان في واحد اتحادي؟ نقول الصلاة في الحقيقة مركبة ومنتزعة من عدة أمور، منتزعة من التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم مثلا، فالصلاة عنوان انتزاعي من هذه الأمور. الغصب ما هو؟ الغصب حقيقته التعدي على مال الغير، قد يكون الغصب الأكل، أكل مال الغير، وقد يكون بالنوم، النوم في مكان الغير وفي دار الغير، وقد يكون باللبس، جد أو بالغير، وقد يكون بالركوب، ركوب سيارة الغير، ركوب فرس الغير. إذا الغصب انتزاعي من هذه الأمور، انتزاعي لأن حقيقته التعدي. الصلاة أيضا انتزاعي. طيب هذه الصلاة التي منتزعة من التكبير والقراءة والركوع والسجود، هذه ننظر أن الصلاة منشأ انتزاعها الركوع والسجود، فنضع يدنا على الركوع مثلا، نضع يدنا على السجود، نقول هذا السجود وهذا الركوع هو منشأ انتزاع الصلاة فهو مأمور به، وهو منشأ انتزاع الغصب. فإن السجود على أرض الغير ينتزع منه الغصب، فحينما نضع يدنا على السجود المأمور به لأنه منشأ انتزاع الصلاة، فالسجود مأمور به وهو أيضا منشأ انتزاع الغصب، هو منشأ انتزاع الغصب، فأصبح المطبخ الخارجي في هذا المثال واحد اتحادي، السجود منشأ انتزاع الصلاة يعني جزء الصلاة، السجود منشأ انتزاع الغصب لأنه تصرف وتعدي على مال الغير. إذن الواحد الخارجي في هذا المثال واحد اتحادي، لم يكن هناك عنوانان، شيء واحد، هو منشأ انتزاع الصلاة، هو منشأ انتزاع التعدي على مال الغير. إذن هذه السجود مأمور بها وهي بنفسها منهي عنها، وهذا واحد اتحادي، اذا لا يمكن توجه الامر والنهي الى الصلاة في الدار المخطوبة، لان المطبخ والمعنوان واحد اتحادي لا يمكن ان يكون فيه امر وفيه نهي، للتضاد لا يمكن. طيب، هذا كله في من صلى في الأرض المغصوبة عامدا، هذا الواحد واقعا واحد اتحادي، هذا واحد اتحادي. أما في صورة الجهل القصور والنسيان أيضا يقال بالبطلان، لأنه واحد اتحادي، هذا السجود محبوب لأنه منشأ انتزاع الصلاة، مبغوض لأنه منشأ انتزاع الغصب. هنا يقال بالبطلان لأن بغض التصرف في مال الغير، هذا وإن لم نعلم الغصبية، لكن البغض في المبادئ، في مبدأ هذا الحكم وإن لم أعلم به، البغض موجود في المبادئ، فلا يمكن أن يكون هناك أمر حقيقي به لأنه جزء الصلاة، ونهي حقيقي عنه لأنه منشأ انتزاع الغصب. صحيح مع الجهل أكو حكم ظاهر بصحة الصلاة، سرعان ما يزول إذا اطلعنا على كون المكان مغصوبا، هذا حكم ظاهر، فإذا اطلعنا على أن المكان مغصوب يزول هذا الحكم الظاهري، ولا بد من الإعادة إذا كان الوقت باقيا، والقضاء إذا كان الوقت منتهيا، لأننا لم نأتي بالواجب، هذا مبغوض واقع حقيقة. إذا بناء على الامتناع يمتنع أن يتوجه أمر ونهي إلى الصلاة في الدار المغصوبة، يمتنع لأن المطبخ الخارجي واحد اتحادي، فلا فرق في صورة العلم والجهل. طيب، فمن أتى بناء على الامتناع، من أتى بصحة الصلاة في الدار المطلوبة جهلا يتوجه عليه هذا الإشكال، يقال له بأن البغض والتضاد في المبادئ موجود، فأنت تقول لا يعلم بكونه مغصوب، هذا لا يعلم لا يفيدك في صحة الصلاة، فإن التضاد موجود في المبادئ. طيب، أما إذا صلينا في الدار المغصوبة اضطرارا لا بسوء الاختيار، هذه الصورة الثالثة، صلينا في الدار المغصوبة اضطرارا لا بسوء الاختيار، هنا في صورة الاضطرار تزول الحرمة، تزول حرمة الغصب، لأن الروايات التي تقول رفع عن أمة الاضطرار فهو رفع حقيقي، بالإضافة إلى ما ورد أنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله في حالة الضرورة، في صورة الضرورة أحله، في صورة الاضطرار تزول الحرمة ويكون الحلال حلالا واقعيا. إذا في سورة الإضطرار لا لسوء الاختيار، كما إذا سجن في دار مطلوبة هنا يسقط النهي وتزول الحرمة في التصرف بالمطلوب، وزوال الحرمة زوال حقيقي لا مثل في سورة الجهل، حيث يكون زوال الحكم ظاهري، هنا زوال حقيقي، فرق في رفع ما لا يعلمون ورفع ما اضطروا إليه، رفع ما اضطر إليه رفعا حقيقيا، رفع ما لا يعلمون رفعا ظاهريا، هذا يأتي في محله التفرقة بينهما. إذن لا يبقى في صورة الإضطرار إلى الصلاة في الدار المطلوبة، لأن الدار التي سجنا فيها لا باختيارنا، لا باختيارنا سجنا اضطرارا، دارة الحرمة لم يبقى إلا الأمر، إذا تكون الصلاة صحيحة. رابعا، إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، اضطر إلى الصلاة في الدار المطلوبة وفي الأرض المطلوبة ولكن بسوء اختياره، وتوجد مندوحة من الصلاة في غير المطلوب، أو توجد مندوحة من الصلاة في المطلوب، يعني يوجد مكان آخر يتمكن أن يصلى فيه، وهنا النهي لا يسقط، يبقى النهي لا يجوز الصلاة وتحرم الصلاة في الأرض المطلوبة إذا دخلها الإنسان بسوء اختياره، وتوجد مندوحة، يوجد مهرب من الوقوع في الحرام، توجد أرض أخرى مباحة، فالنهي لا يسقط، لأن النهي يعني أن الصلاة لا تجوز في هذا المورد الغصبي الذي دخلته بسوء الاختيار مع وجود المندوحة، لا تجوز الصلاة في هذا المورد، بل لا بد من السعي لامتثال الصلاة في غير هذا المكان وفي غير هذا المورد، فالأمر بالصلاة موجود لأنه قادر على أن يصلي في المكان المباح، إذن الأمر بالصلاة موجود لأنه قادر، والنهي عن الصلاة في الأرض المطلوبة موجود لأنه قادر على تركه، ترك الصلاة في الأرض المطلوبة، فالصلاة المطلوب إذا صلى في هذه الصورة وإن كان مضطرا بسوء اختياره، لكن بوجود المندوحة الصلاة في المطلوب غير مجزية ما دام يمكن الصلاة في غير المطلوب، لأن الأمر بالصلاة موجود يعني في المباح، النهي عن الصلاة موجود هنا يعني في المطلوب، إذا صلى في المطلوب لا تكون مجزية، فإن الأمر لا يسقط، الأمر الذي يقول صلي في المباح لا يسقط، هذا هو المعبر عنه بوجود المندوحة ومخلص من الصلاة في المورد المحرم. إذا اضطر إلى الصلاة بغير بسوء اختياره وتوجد مندوحة، صلاته في الأرض المطلوبة تكون محرمة لأنه قادر على الصلاة المباح وقادر على التخلص من الحرام، فالأمر موجود والنهي عن الصلاة في الأرض المطلوبة موجود، فإذا صلى في الأرض المطلوبة لا تكون صلاته مجزية. لكن يوجد هناك فرع خامس، لو اضطر إلى الصلاة المطلوب بسوء الاختيار كما في المورد الرابع، ولكن لا مندوحة من الصلاة في المطلوب، لا يوجد مهرب من الصلاة في المطلوب، ما هي مندوحة، لا توجد أرض مباحة في هذا الوقت يصلي فيها أو يتمكن أن يصلي فيها، إذا اضطر إلى الصلاة في المطلوب بسوء الاختيار ولكن لا مندوحة من الصلاة في المقصود، لا يوجد مهرب من الصلاة في المقصود، لا يوجد مكان آخر، أو كان الوقت ضيقا، أو كان الوقت ضيقا، إما لا مندوحة أو كان الوقت ضيقا، فالحكم هنا بوجوب الصلاة إيماء يومي، إيماء لأن الإيماء لا يعد تصرفا في المقصود، لا يعد، ويجتمع الأمر والنهي هنا لأن المطبق الخارجي وهو الصلاة الإيمائية مع كونه غاصب، هذا المطبق انضمامي، انضمت الصلاة الإيمائية إلى التصرف في أرض الغيب، والصلاة الإيمائية مأمور بها، والتصرف في أرض الغير منهي عنه، ولكن اتحد اتحاد انضمامي، هنا الاتحاد الانضمامي موجود، فيجب عليه أن يصلي صلاة إيمائية، لأن الإيماء بالعينين والحاجبين وبالرأس حينما يومي إلى الركوع وإلى السجود هذا لا يعد تصرفا في المطلوب، وهو قادر على أن يصلي وغير قادر على ماذا، لا توجد مندوحة أو الوقت ضيق أو لكن بدون القيام دخل بدون القيام، إذا يجب عليه الصلاة الإيمانية مع أنه معاقب على غسله للدار والتعدي على مال الغير. فهذان هذا فعل واحد وجالس يقول صلى بالإيماء وغصب، هنا الفعل يتصور أنه واحد لكنه إسلام، فالتركيب يكون في هذا الواحد انضمام إيماؤه للركوع والسجود صلاة، قراءته صلاة، تكبيره صلاة، وهذا لا يعد تصرف، جلوسه تصرف. اذا هنا يصير التركيب انضمامي، فتصح الصلاة ويعاقب، هذا واحد انضمامي، هذا واحد انضمامي. طيب لو عصى ما صلى صلاة إيمائية، صلى صلاة متعارفة من ركوع وسجود، إذا حصى وصلى صلاة حقيقية من ركوع وسجود هل تكون صلاته صحيحة؟ إن عندنا أمر بالصلاة وعندنا نهي عن الغاف، عندنا أمر وعندنا نهي وقلنا يصلي صلاة إيمائية، لكن لو حصى وصلى صلاة حقيقية يمكن أن نقول بصحة الصلاة؟ هنا نقول نعم يمكن لفقيه أن يفتي بالصحة، لو صلى عند ركوع وسجود حقيقيين يحكم بصحة الصلاة مع عقابه، وذلك لا لوجود دليل على الصلاة بالركوع والسجود، ما هو دليل على الصلاة بالركوع والسجود؟ الدليل دل على أن الصلاة هنا إيمائية، إذا ما هو دليل على صحة الصلاة الركوعية، ما هو أمر بصحة الصلاة الركوعية والسجودية، ولكن عندنا دليل يقول الصلاة لا تسقط بحال، فالصلاة بالركوع والسجود سقطت، فمرت الصلاة الإيمائية، ولكن عصى وصلى صلاة حقيقية، هنا عندنا دليل آخر يقول لا تسقط الصلاة بحال، لا تسقط الصلاة بحال. وهذه الصلاة التي مع ركوع وسجود الذي هذه مكان أي صلاة مع ركوع وسجود، ماذا قلنا؟ هذه الصلاة غصب، لأن الركوع حقيقة تعليه السجود، حتى يقول هذا ينتزع منه الصلاة فهو صلاة، يعني مأمور به. هذا نفس التصرف في أرض الغير كما قلنا في المثال الأول، ويستحيل أن يكون شيء واحد يؤمر به وينهى عنه بالتضاد، لكن مع هذا هنا توجد نقطة، إذا قدرنا أن هذه الصلاة في هذا المورد، الصلاة في هذا المورد محبوبة في مورد الغفر، محبوبة في هذا المورد، لا يوجد لها بدل، لا يوجد لها بدل، مندوحة ماكو، هيك يصلي صلاة في خارج الأرض المخطوبة، مندوحة ماكو أو الوقت ضيق، إذا لا يتمكن أن يصلي في مكان مباح، إما لا يوجد مكان مباح أو الوقت ضيق. هذه الصلاة مع ركوع وسجود تقول أنها محبوبة، لماذا؟ لأن بدلها عدم الصلاة، بدلها أسوأ منها، لما يكون بدلها لما يكون بدلها أسوأ مناسب أهون الشرين تكون مرادة محبوبة. فالشيء إذا كان مبغوضا ميزان أن يكون بدله أحسن منه فيكون مبغوضا. أما إذا كان الشيء بدله أسوأ منه فيكون محبوبا. هذه الصلاة هنا التي لا مندوح عنها الصلاة الحرام في المصروف لا مندوح عنها أو الوقت ضيق، هذه الصلاة في هذا المورد تكون محبوبة.
بدلها
الإمامية قلنا عصى، إذا ما عصى إذا ما يترك الصلاة بدلها الإمامية قلنا معبود الإمامية وصلاة الإمامية صحيحة مع العقاب. لكن لو عصى الإمامية هذه الصلاة الركوعية السجودية إن تركها فتركها أسوأ منها. الصلاة لا تسقط بحال، يعني على كل الأحوال أنت كنت تصلي حتى إذا لم يكن هناك مكان مباح كن تصلي فإن الصلاة لا تسقط بحال، يعني الصلاة بالمقصود أحسن حالا من عدم الصلاة. ما تقولون الوجود الناقص خير من العدم المعلوم. هنا الصلاة تكون محبوبة لأن بدلها أسوأ منها.
وجود المكان الآخر أيضا إذا عصى أن يكون
المكان الآخر أي مكان؟
مكان آخر غير مقصود.
غير مقصود أحسن. ماذا ترك هذه الصلاة بدلها أن يصلي ماذا؟ في الأرض المباحة؟
مع الأصيام.
هناك أكو أمر بالصلاة، هناك أكو أمر بالصلاة في الصلاة بالمباح، وما يجي لا تسقط الصلاة بحال قدرته على الصلاة المباح. كلام أنه ماكو صلي في المباح لعدم وجود مباح، لعدم وجود أرض مباحة، ما صعدنا أمر صلي في المباح صلاة ركوعية وسجودية. عندنا الصلاة لا تسقط بحال، فهذه الصلاة تكون محبوبة في هذا الظل فقط. لأن بدلها هو عدم الصلاة وهو أكثر بغضا من الصلاة المغضوب مع العلم والعمل، لأن المبغوض الذي لا يتعبد به هو المبغوض الذي يكون بدله مباحا. أما هذا المبغوض الذي بدله وهو ترك الصلاة أكثر بغضا منه يكون محبوبا. وقد ذكرنا بعض الأمثلة فيما تقدم، ضربنا أمثلة أن السجن محبوب مبغوض للإنسان، ولكن إذا كان بدل السجن هو الإعدام فيكون السجن له محبوبا. فإذا كان إما أن يجب حسره أو يعدم حينما يحكم عليه بحسر السنين يقرع، لأن بدل السجن هو الإعدام. وكذلك العملية مبغوضة للإنسان العملية الجراحية، ولكن إذا كان بدل العملية هو الموت فالعملية تكون محبوبة ويتسارع إليها ويريدها ويبذل مالا في سبيلها. وهنا أيضا كذلك إذا قلنا أنه دخل الأرض المغصوبة بسوء الاختيار ولكن لا مندوحة من الصلاة في الأرض المغصوبة في الأرض المباحة أو الوقت ضيق فوظيفته الإيمان، ولو عصى الإيمان وصلى صلاة حقيقية هنا يأتي لا تسقط الصلاة بحال، وإلا الأمر بالإيمان. أستعمل لك مثال، لو فرضنا أن إنسانا لا يتمكن من الوضوء الطبيعي يتوضأ من الجبيرة، هنا لا تسقط الصلاة بحال. لو ماكو ماء أصلا لا تسقط الصلاة بحال، يتيمم ما تراب ولا أطماء، هو في سفينة والدنيا تمطر، كل السفينة فيها ماء وهو لا يتمكن من استعمال الماء، هنا يقال له صلي بدون طهارة، صلي بدون صلاة لأن الصلاة لا تسقط بحال. إذن الصلاة في هذه الصورة قد يقال لصحة هذه الصلاة. هذا الكلام الذي ذكرناه هنا قد يقال أيضا في شروط الصحة، إذا فقدت شروط الصحة في الصلاة هذا الشرط الصحة في الصلاة، هذا شرط إرشادي إلى صحة الصلاة، وهو شرط صحة الصلاة الوضوء، شرط صحة الصلاة أن لا يكون على بدنك دم حتى من الجرم البغلي. فإن لم يوجد شرط الصحة واضطررنا إلى عدم شرط الصحة فالحكم يقول ببطلان الصلاة لعدم توفر شرط الصحة. يعني هذا شرط الصحة إذا كنت قادر عليك نزيله، مو قادر عليك أيضا لا تصح الصلاة. إلا أن الدليل، هذا الدليل الخاص الذي يقول لا تترك الصلاة بحال، يقول حتى العبادة جئ بها من دون شرط الصحة، من دون شرط الصحة، لأن بدلها ترك الصلاة يكون عبارة عن عدم الصلاة وهو أسوأ من الصلاة بدون شرط الصحة. وحينئذ يمكن أن يتقرب الإنسان بهذه الصلاة التي لا شرط صحة، لا شرط صحة فيها، لا يوجد فيها شرط الصحة، وذلك لأن بدلها أسوأ منها وهو عدم الصلاة. فإذا يمكن أن يتقرب بهذا الفرد من الصلاة الذي لا يوجد فيه شرط الصحة، ما عنده إلا شرط فيه دم. ويشترط في الصلاة أن يكون اللباس خاليا من الخبث، إن يقول صلي في هذا الثوب الذي ليس فيه شرط الطهارة، أو اخلعه وصلي عاريا، صلي عاريا، أما تنتهي شرط الصحة وهو التستر. فالصلاة فيها شروط صحة، إن لم تتمكن من كما إذا كنت لا تعرف القلة في أي جهة والحكم يقول صلي إلى أربع جهات والوقت ضيق، ماذا صلي إلى أي جهة؟ لا يجب ان تحرز شرط الصحة، لانك ان لم تصلي فبدل الصلاة بدون شرط الصحة اسوأ منها وهو عدم الصلاة. فاذا هذا الدليل الخاص يقول لنا بان الصلاة في هذا الفن وهو اذا دخل بسوء اختياره ولا يوجد مندوح للصلاة في ارض اخرى او الوقت ضيق، هنا يمكن ان يقال بصحة صلاته حتى بالمرصوب الذي يعلم به لان بدله اسوأ منه. هذا كله في هذا الفرع اذا امر بالصلاة مع النهي عن الغضب. طيب مور الثاني، اذا هنا صار واحد اتحادي، لكن في الضرورة لها حكمها، الضرورة لها حكمها، الاضطرار له حكمه تصح فيه الصلاة. أما إذا أمر بالوضوء ونهى عن الغسل، أمر بالوضوء ونهى عن وتوضأنا بالماء المطلوب، هذا الفرع كسابقه، لأن الوضوء أمر انتزاعي منتزع من الأمر بالغسلات. غسلات الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. فالوضوء أمر انتزاعي منتزع من الأمر بالغسلات، يعني غسل اليد مأمور بها، غسل الوجه مأمور به. النهي وهو الغسل عبارة عن أمر انتزاعي منتزع من التصرف في ماء الغير، يعني منتزع من نفس الغسل بالماء، البس للماء، الشرب للماء. وهنا إذا توضأ بالماء المطلوب هذا الفعل وهو غسل الوجه بما أنه ينتزع منه الوضوء فهو مأمور به، بما أنه ينتزع منه التصرف في ماء الغير فهو منهي عنه. فالأمر والنهي يمتنع أن يتوجه إلى هذا الغسل وهو غسل الوجه بالماء المطلوب ويبطل الوضوء، لأن الواحد في الخارج واحد اتحادي. هذا الغسل، غسل الوجه مأمور به، غسل الوجه منهي عنه، ولا يمكن أن توجه أمر ونهي إلى شيء واحد اتحادي في الخارج، لأن غسل الوجه هو المأمور به وهو المنهي عنه، لا يوجد هناك اتحاد انضمامي، اتحاد اتحادي. ولهذا ينبغي أن يفتى ببطلان الوضوء بالماء المطلوب ولا يفرق بين العالم والعامل، بين العالم العامل وبين الجاهل بالغفلية، لأن الجهل لا يغير من الواقع شيئا، فيبقى غسل الوجه مبغوضا بالماء المطلوب وإن كان لا عقاب عليه في صورة الجهل، لا عقاب عليه، لكنه مبغوض، لا عقاب عليه في صورة الجهل، لكنه مبغوض. فإذا كان مبغوض لا يمكن أن يتوجه أمر ونهي إلى غسل الوجه. ولهذا فمن أفتى بالصحة مع قوله بالامتناع لأن المطلق الخارجي واحد اتحادي، من أفتى بالصحة وهو المشهور يكون عليه الإشكال، أن هنا الموجود في الخارج واحد اتحادي. نعم لا، الكلام هذا كلام عن نفس الغسل الذي هو المصدر. نعم قد يتمسك بشبهه وهو ما دام جاهلا بان الماء مطلوب فحكم الحرمه ليس فعليا، والموجود هو حكم الصلاه الفعلي، حكم الصلاه الفعلي. هذه شبهة تقول لا يوجد إلا الأمر لأنه جاهل بغسلية الماء، هذا الكلام باطل، لأن التضاد حاصل بين الوضوء والغسل في مرحلة المبادئ، وإن كان لا يعلم بأنه مغسول، لا يعلم، لا يعلم يعني لا يعاقب، أما أن الغسل الماء المغسول مبغوض هو لا يعلم به، إذا مضغوط لا يمكن أن يستمع أمر ولا يمكن، وإن كان هو غير معاقب لجهله. إذا اضطر للتصرف بهذا الماء المقطوم لا بسوء الاختيار، اضطر لا بسوء الاختيار، بحيث يكون الوضوء بالماء ليس بأزيد من الاضطرار إلى إتلاف الماء، هنا يزول حكم الحرمة للاضطرار، ما نقي إلا وقد أحله الله في حال الاضطرار، فتزول الحرمة، يبقى الأمر يكون الوضوء صحيحا كما قلنا في المورد السابق، يكون الوضوء صحيحا. أما إذا اضطر إلى التصرف بالمغصوب بسوء الاختيار، اضطر إلى التصرف بالماء المغصوب بسوء الاختيار مع الممدوحة، مع الممدوحة، فسيكون وضوءه باطلا، لأن الأمر موجود والنهي موجود، ويمكن من امتثالهما معا بأن يتوضأ بالمباح ويترك المطلوب، فإذا توضأ بالمطلوب يكون وضوءه باطلا لعدم الأمر بهذا مع وجود الممدوحة، لا أمر بالوضوء بهذا الماء المطلوب، الأمر بالوضوء بالماء المباح وقادر عليه، إذا لا أمر بالوضوء بهذا الماء المطلوب. وحتى إذا لم تكن ممدوحة مضطر لا بسوء الاختيار إلى الوضوء بهذا المطلوب ولا ممدوحة من الوضوء بالماء المطلوب، هنا نقول لا يصح الوضوء بعد، مو مثل الصلاة، في الصلاة أصل دليل لا تسقط الصلاة بحال، أما في الوضوء ما عندنا دليل لا يسقط الوضوء بحال، بل يسقط الوضوء وينتقل إلى التيمم، يسقط الوضوء وينتقل، هذا الفرق بين المثال الأول وهو الصلاة بالماء المطلوب وهذا المثال الوضوء بالماء المطلوب. هناك في الصلاة بالماء المطلوب إذا اضطر إلى الصلاة بالماء المطلوب بسوء اختياره، اولا بسوء اختياره ولا ممدوحة او الوقت ضيق، قلنا بصحة الصلاة لوجود دليل اخر غير الامر بالصلاة الركوعية والسجود، وهو لا تسقط الصلاة بحق. اما هنا اذا اضطر الى الوضوء بالماء المغصوب بسوء اختياره ولا ممدوحة، ولا ممدوحة، فلا نقول بصحة الوضوء، لأن بلدك عندما دليل يقول لا يسقط الوضوء بحال، بل يسقط الوضوء ويتخذ إلى التيمم. هذان موردان من الموارد الذي يكون فيهما الاستماع ممتنعا، لأن المطلق الخارجي واحد اتحادي إلا في صورة ما إذا كان فرضه الصلاة بالإيمان، فإن الصلاة بالإيماء تجتمع مع حرمة الغسل ويكون الموجود خارجا واحد انضماميا فقط بهذه الصورة. يبقى الكلام على بقية الأمثلة التي نراها، هل يمكن فيها اجتماع الأمر والنهي أو لا يمكن؟ يا أبي السلام غدا إن شاء الله.